بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد مر بنا الكلام على معنى التوحيد وفضله ومكانته من الدين، ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا سماه باب الخوف من الشرك. وهذا يريد منه التنبيه على أن من حقق التوحيد ليس بمأمن من أن يزل أو يضل، وأنه عليه أن يكون دائما خائفا من أن تزل قدمه بعد ثبوتها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فالنبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى من تغير ما هو عليه، فيسأل ربه الثبات على الحق، وأن لا يزيغ قلبه بعد أن عرف الحق. فعقد المؤلف بابا سماه باب الخوف من الشرك. والشرك كما مر بنا في الدروس الماضية أنه أنواع، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، وأن الشرك الذي لا يغفره الله لمن تاب لمن مات وهو عليه هو الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر يعتبر من كبائر الذنوب يدخل تحت المشيئة. وسنتبين مزيدا من هذا في هذا الدرس إن شاء الله. افتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بالاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أي لا يمحو ولا يستر ولا يغطي ولا يسامح ولا يعفو، لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لمن مات وهو مشركا بالله تعالى، سواء كان هذا الشرك مجرد صرف للعبادة لغير الله مع الله، أو كان صرفا لغير الله دون الله، على معنى أنه عبد مع الله غيره أو عبد غير الله دون الله، فكل هذا يعتبر شركا، وهما بمعنى واحد، لأن المقصود في هذا الأمر هو أنك عبدت غير الله تبارك وتعالى. فإذا عبدت غير الله، سواء عبدت الله تعالى مع هذا الغير أو تركت عبادة الله وجعلت عبادتك للغير فقط، فإن هذا كله شرك، بالله تبارك وتعالى. هذا الأمر هو أقبح الذنوب وهو أفسدها، وهو يدل على اللؤم والخسة، ويدل على قلة الأدب، لأن صرفك لشيء من العبادة لأحد لا فضل له عليك ولا منة ولا معروف ولا إحسان يعتبر غباء فيك وسفها، وتركك لصاحب الحق الذي أوجدك وخلقك لغاية معلومة وأنعم عليك ورزقك، ومع هذا تتركه، دليل على عدم فهمك للأمور وعدم تقديرك لأهل الفضل والإحسان. فالذي خلقك هو الذي يستحق أن تشكره، والذي رزقك هو الذي يستحق أن تحمده، والذي بيده أمرك هو الذي ينبغي أن تخافه وترجوه، وهو الله تبارك وتعالى دون سواه. فإذا صرفت شيئا من العبادة مما ينبغي أن يدركه كل عاقل ويفهمه، وهو أنك تسأل وترجو وتطلب، إنما ينبغي أن يكون مما يستطيع أن يجيب على طلبك وسؤالك. فإذا تركت المستطيع وذهبت إلى مخلوق مثلك هو محتاج، هذا دل على أنك لا تفهم الأمور ولا تضعها مواضعها، وإلا فكيف تترك من بيده الأمر ومن يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، وتذهب إلى غيره، إلى من هو مثلك مخلوق وهو محتاج؟ فهذا يدل على منتهى اللؤم ومنتهى الغباء ومنتهى القصور، وإلا فالعقلاء الشرفاء الذين يفهمون هذه الأمور يستحون أن يسألوا من لا يعطي ويترك من يعطي، يستحون أن يجاملوا من ليس بيده الأمر ويترك من بيده الأمر. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي بيده النفع والضر، ومع هذا انتشر في الأمم القديمة والحاضرة من يترك مناجاة الله تبارك وتعالى ويذهب إلى مخلوق آخر ليس بيده نفع ولا ضر، بل يذهبون إلى جمادات من أحجار وأشجار، ويذهبون إلى موتى لا ينفعون أنفسهم، ويطلبون منهم ما لا يمكن أن يحققه أو يوجده إلا الخالق تبارك وتعالى. ولأجل هذا بين الله تبارك وتعالى أن من وصل بهم الحال إلى هذه المسألة، إلى هذه المنزلة، أنهم في منتهى الضعف والتفكير والإدراك للأمور وتقديرها ووضع الأمور مواضعها، وأنهم في منتهى الانحطاط، فالله تعالى لا يقبل من هؤلاء صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منهم أي إحسان وأي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما يتصفون به من صفات أخرى: إكرام الضيف وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وما يتعلق بذلك، كل هذه لا يحصلون مقابلها على أي حسنة، لأن الأصول عندهم مفقودة وتقديرهم للأمور ووضعها مواضعها معدوم، فلا يستحقون على هذا شيئا، لأنهم ضيعوا الأسس والأصول التي تبنى عليها سائر الأمور، أهملوها وضيعوها. فإذا مات الإنسان وهو على حال الشرك فإن الله تعالى لا يغفر له ذنبا، لأن الحجج والبراهين أمامه واضحة. هذه الموجودات تدل على أن المدبر واحد، ويعرفون أنه هو الله، ويعرفون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو الذي بيده الأمر وأنه الذي يحيي ويميت، وأنزل الله تعالى عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبينوا لهم معنى التوحيد وبينوا لهم حقيقة العبادة، لكنهم أبوا وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ويقولون إن هذه الأصنام أو هذه الأضرحة أو ما شبهها إننا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويتركون قول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، ويذهبون إلى الضريح الفلاني ويطلبون منه رد الغائب وشفاء المريض والتوفيق في الحياة وإصلاح أحوال الدنيا، وينسون من بيده الأمر. فهؤلاء لأنهم وصلوا إلى هذه الحال من إغفال الاعتراف بإنعام المنعم وصرفها إلى غيره، فالله تعالى لا يقبل منهم عملا ولا يغفر لهم ذنبا، ومآلهم إلى النار ما دام أنهم ماتوا على حال الشرك. ووصف الله تعالى الشرك بأنه ظلم، وليس ظلما عاديا، وإنما هو ظلم عظيم، لأنه جحد وإنكار، إنكار في منزلة، إنكار لمسألة أساسية يترتب عليها معرفة قيم الأشياء. فإنعام المنعم تجحدونه، ومن بيده الأمر تنصرفون عنه وتطلبون من العاجز الذي ليس بيده الأمر، أليس هذا ظلم؟ بل إنه ظلم عظيم. وإلا فالذي يقدر على الأشياء تصدون عنه وتنصرفون، وتذهبون إلى جمادات أو موتى وتخافونهم وترجونهم، هذا دليل على أنكم ظلمة وأنكم لا تعرفون للصاحب الحق حقه ولا تعرفون للمحسن إحسانه، فسماه الله تبارك وتعالى ظلما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يتخذ معه ندا ومثيلا ومساويا، شريكا في الأمر، شريكا في التدبير، شريكا في إجابة الدعاء، شريكا في الإعانة، شريكا في الخوف، شريكا في الاستغاثة والإجابة المضطرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء من عباده. فإذا مات الإنسان وهو لا يشرك بالله شيئا، وقد زنى أو سرق أو قتل، فإن هذا داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن شاء عذبه على قدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه. فأصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب غير الشرك داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن شاء عفى عن هذا العبد وأدخله الجنة لأول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر جرمه ومعصيته، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة. وهذا يبين لنا أن الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت فإنها أقل من الشرك. فقتل النفس والزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الذنوب كلها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن صاحبها لا يخلد في النار، ليس كما يقول المعتزلة أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، وليس كما يقول الخوارج أن مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة داخل تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بما يستحق من عقاب ثم أدخله جنة، وإن شاء أدخله جنة وغفر له ذنبه دون عذاب. فهذه الآية أو الشق الثاني من الآية يدل أو يرد على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، والقائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، ويرد أيضا على القائلين بأن مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا، فإن هذا يدل على أنه لا يكفر إلا المشرك هو الذي يخلد في النار، والله تعالى لا يغفر له ذنبه إن لم يتب منه قبل أن يموت. والآية الثانية هي قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاء في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني بمعنى باعد، بيني وبينها، اجعلني بعيدا مجتنبا لها، فتكون بعيدة مني، ليس فقط أني لا أعبدها، بل اجعلها بعيدة عني على جانب هي وأنا على جانب آخر. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كما تعلمون إبراهيم عليه السلام كان أمه وبعث في قومه، وبقي وقتا طويلا لم يؤمن معه أحد، وأتى قومه ودعاهم إلى التوحيد فسخروا منه وأنكروا عليه دعوته، ولما رأى منهم عدم الاستجابة قام وحطم الأصنام وترك الكبير منها. ولما جاء قومه إليه لأنهم لما رأوها قد كسرت اتهموه مباشرة، لأنهم لم يعرفوا معاديا لها إلا هم، فناقشوه في الأمر فقال أنا لم أكسرها، لكن كبيرهم هذا هو الذي اعتدى على الصغار وكسرها، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكأنهم عادوا إلى عقولهم وقالوا الكلام هذا صحيح. يعني لو كان هذه الأشياء تستحق العبادة لا دافعت عن نفسها. وأيضا أنتم تعلمون أن هذا الصنم لا يمكن أن يعمل هذا الشيء، هذا التكسير، فكيف ينفعنا ما دام أنه لا يستطيع أن يضر هذه الأصنام ولا يكسرها، وأن إبراهيم استطاع أن يكسرها وأن إبراهيم أقوى من هذه الأصنام، فمعنى هذا أن بني آدم أقوى من هذه الأصنام. فرجعوا إلى أنفسهم وكأنهم تشاوروا، لكن الشيطان لم يتركهم فأغواهم وأغراهم وسفه أحلامهم، وعادوا مرة ثانية وقالوا لإبراهيم إنك تعلم أن هؤلاء لا ينطقون وأنهم ليس لهم قدرة على تكسير هذه الأشياء، فأنت الذي كسرتها وأنت الذي عملت ما عملت، وهي ونحن على حق ونحن على ما نحن عليه، أعرف منك بما يستحق العبادة ومن يستحقها. فرجعوا إلى ضلالهم وأخذتهم العزة بالإثم غطرسة وكبرياء وعنادا عن أن يستجيبوا لدعوة إبراهيم عليه السلام، فأرادوا إحراقه وأججوا النار ثم قذفوه فيها فكانت عليه بردا وسلاما وأحرقت ما حولها. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يباعد بينه وبين عبادة الأصنام وأن يحمي ذريته وأبناءه من أن يكونوا من عباد الأصنام، لا يكونوا كأبيه وقومه الذين لم يستجيبوا، وإنما يكونوا ذرية صالحة. وقد استجاب الله تعالى فجعل بنيه أنبياء، إسحاق إسماعيل ويعقوب ويوسف وغيرهم، فكانوا من أنبياء الله تعالى الذين لم يعبدوا الأصنام واجتنبوها إلى أن تعاقبت الأزمان وكثرت الذرية ثم انتشر الشرك في ذريته كغيرهم ممن يحيط بهم. فالشاهد هو التبرؤ من عبادة الأصنام، وأن عبادة الأصنام تعتبر شركا أكبر، وأنه يعتبر من أعظم الذنوب وأقبحها. فالذين يدعون إلى التوحيد ويستقيمون عليه يخافون على أنفسهم من الشرك. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه خائفا من الشرك على نفسه وخائفا على بنيه، فيقول واجنبني أن أعبد الأصنام واجنب بني أن يعبدوا الأصنام. وهذا دليل على شدة الخوف من هذا الأمر، لأن الإنسان إذا وقع فيه فإنه قد خسر دنياه وأخرى، وليس له حظ في الدنيا ولا في الآخرة، ومآله إلى النار. وإذا كان هذا الأمر بهذه الصورة فيجب على الإنسان دائما أن يكون خائفا منه وأن لا يهدأ له بال، لأن العقوبة ليست هينة والخسارة ليست يسيرة، بل الخسارة عظيمة، وأيضا المصير مزعج ومرهب أن يكون الإنسان خالدا مخلدا في النار بسبب زلة وقع فيها في آخر عمره. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان يجب عليه أن يكون دائما في حال خوف من الشرك وفي حال احتراز من مواطن الشبه التي توصل إلى الشرك، فيكون الإنسان حذرا في كل لحظة من لحظات حياته لئلا يقع في هذا الذنب العظيم وهذا الظلم العظيم.
في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
ثم بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه منها وقال إنني أخاف عليكم منها خوفا شديدا، بل هو أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم وأنتم صحابتي وأنتم أفضل القرون، أخوف ما أخاف عليكم الرياء، أو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوه وما هو الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال هو الرياء. وجاء تفسيره في حديث آخر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا هو الرياء. هو توضأ في بيته وأتى للصلاة لأجل الله تبارك وتعالى، ولكن لما رأى إنسانا ينظر إليه ويتأمل حركاته زين صلاته. فتزيينه لهذه الصلاة ليس لأجل الله وإنما لأجل فلان، فهذا التزيين هو الرياء. وهذا مدخل دقيق ورقيق من مداخل الشيطان على الإنسان. الإنسان قد يهم بإخراج الزكاة ويريد أن يخرج 10 ريالات، فلما رأى شخصا ينظر إليه زادها وجعلها أكثر من ذلك، فهذا رياء. والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أنه لا يقبل من الإنسان الذي يشرك في العمل غير الله فيه، يرفض العمل كله لأنه لا يريد إلا عملا خالصا. والله تعالى يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أساس يعطونكم مقابل الشيء الذي رأيتموه من أجله، أنتم في الدنيا عملتم لأجلهم، حسنتم عملكم لهم لا لي، فاذهبوا إليهم لتنظروا هل يعطونكم على هذا جزاء أو لا. والله تعالى لا يعطيكم عليه شيئا، لأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، فما دام حصل فيه اشتراك فالله تعالى لا يقبله ولا يرتب عليه جزاء. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر من كبائر الذنوب، وهو ليس كالشرك الأكبر ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء وبقول لولا الله وأنت، لولا الله وأنت، أو ما شاء الله وشئت، فهذا كله اشتراك مع الله في المعنى المقصود.